إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. لعبة التزلج الحر على الثلج، والذي يعني باللغة الصينية
خواشيه.
نشأت لعبة التزلج الحر على الثلج في ستينات القرن العشرين، وأدرجت في الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1992. ويضم التزلج الحر على الثلج سباق التزلج الهوائي الذي أدرج في الألعاب الأولمبية عام 1994، بالإضافة إلى سباق التزلج الحر الذي أدرج في عام 1992 وسباق البالي على الثلج الذي أدرج بوصفه عرضاً أولمبياً في عامي 1988 و1992، وأصبح ضمن المنافسات الأولمبية رسمياً في عام 1994. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
لما قلبي شاف عيونه واستلمى قال لي هو ده حبيبي أيوة صورة من اللي كان في بالي يا ريت أعيش معاه في الدنيا دي يا ريت فجأة الحياة أحلى وقف عيني فجأة والقدر عملها لي مفاجأة حس بيا من أول سلام وعني قال الكلام من فرحتي غنيت غالي حبيبي على
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن شارع الخيامية في مصر والبلدة القديمة للي جيانغ بالصين. يعد شارع الخيامية من أشهر شوارع منطقة القاهرة التاريخية وهو شارع يقع بالقرب من باب زويلة في منطقة سوق الغورية العتيق بالقاهرة ومتواجد منذ عهد الفاطميين كان يستقر به التجار قديما حيث يتنافسون في تجميل خيامهم قبل سفرهم بها وسمي بهذا الاسم لأنه ضم في عصر المماليك حرفيين وصناع الخيام من القماش الملون المطرز وهو يعتبر فن من فنون الأعمال اليدوية المصرية توارثته أجيال متعاقبة في أزقة هذا الشارع والذي يتزين بأسقفه الخشبية المزخرفة. يعتبر شارع الخيامية بالقاهرة مقصداً لكل المصريين الذين يرغبون في شراء الأقمشة المطرزة ذات الألوان المبهجة خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وكذلك السياح العرب والأجانب الذين يرغبون في اقتناء المنتجات اليدوية المصنوعة بيد مصرية وعندما تدخل إلى شارع الخيامية ستجد مجموعة محال تجارية وورش قديمة متجاورة تقوم بتصنيع وتقديم أنواع مختلفة من الأقمشة المطرزة يدوياً مثل مفارش الطاولات وتصميمات مزخرفة من الأقمشة الملونة بأشكال مختلفة أغلبها تعلق على الجدران وتمر هذه المنتجات جميعاً بخطوات عمل إبداعية دقيقة حيث يقوم الحرفي أو ما يعرف بالخيامي برسم الشكل المخصص للتنفيذ على القماش باستخدام قالب ثم يقوم بتحديد الشكل عن طريق التخريم ثم توضع مادة لتثبيت الشكل على القماش وأخيراً يقوم الخيامي بالتطريز ولكن مع مرور الزمن خاصة أن تكلفة صناعة المنتجات اليدوية المطرزة باهظة على المواطنين اتجهت أغلب المحال بالمنطقة في العمل وتجارة منتجات الخيام المطبوعة ومن مصر ننتقل إلى الحديث عن مدينة لي جيانغ وهي بلدة صغيرة في شمال غرب مقاطعة يونان بالصين وتعتبر من أفضل البلدات القديمة حفاظاً على مميزاتها التراثية الصينية القديمة وجمعت البلدة ثقافة ناكسي ومعالمها التاريخية في أسرتي سونغ ويوان بشكل كامل والقرية لها تاريخ كبير يصل إلى 800 سنة حيث كانت نقطة التقاء الطرق التجارية لتجار الشاي في ذلك الوقت وتشتهر منذ القدم بممراتها المائية وجسورها وتختلف عن غيرها من البلدات الصينية في مجال العمارة والتاريخ والثقافة التقليدية للسكان وتم اختيار البلدة القديمة في الرابع من ديسمبر عام 1997 كتراث عالمي من منظمة اليونسكو ومنذ ذلك الحين أخذت الحكومة الصينية على عاتقها مسؤولية تطوير وحماية القرية القديمة والتي أصبحت مزدهرة بالسياح من مختلف دول العالم الذين يستمتعون بعبق التاريخ في هذه البلدة القديمة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا.
فانتظرونا 可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定。深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。我的心里，我的歌声里。
عدنا معكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، ونتحدث اليوم عن نحو 2 مليار دولار زيادة في حجم الائتمان العائلي بالصين في يناير الماضي. شهد قطاع الائتمان العائلي في الصين نمواً سريعاً مع تحقيقه إضافة في شهر يناير الماضي هي الأعلى منذ عام 2021، وبحسب بيانات أصدرتها الشركة الصينية المحدودة لتسجيل الائتمان، فقد ارتفع حجم الائتمان العائلي بواقع 12.9 مليار يوان لشهر يناير الماضي، ليقفز بنسبة 33.54% مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. وأوضحت الشركة أن الطلب في الصين على إدارة الثروات واصل ارتفاعه نظراً لنمو دخل الأسر، وتشير بيانات رسمية إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ نحو 12500 دولار أمريكي في عام 2021، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي. ولفتت الشركة إلى أن خدمة الائتمان العائلي لعبت دوراً هاماً في تسريع التحول بقطاع الائتمان. وفي الاقتصاد أيضاً، ارتفاع صادرات مصر من القطن الخام تتجاوز 25 مليون دولار في شهر واحد، فقد ارتفعت الصادرات المصرية من القطن الخام بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام نحو 25,984,000 دولار في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعاً من 21,546,000 دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4,438,000 دولار. ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم بنود الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المواد الخام نحو 167 مليون و939 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 171 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 3 ملايين و226 ألف دولار. وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نحو 824 مليون و64 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 497 مليون و946 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020. وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو مليوني وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو مليوني ومائتين وتسعة وثلاثين ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو ستمائة وأربعة ألف دولار. وسجلت قيمة الصادرات المصرية الإجمالية نحو 4 مليارات و476 مليون و559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 2 مليار و478 مليون و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و997 مليون و811 ألف دولار. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد، فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
طبع الشتاء بيعلم القلب الحنين، بيعلمك تشتاق لناس مش موجودين، بيعرفك إن اللي منك دول جمال، بيبانوا مرة في مرة بمرور السنين. طبع الشتاء بيعلم القلب الحنين، بيعلمك تشتاق لناس مش موجودين، بيعرفك إن اللي منك دول جمال، بيبانوا مرة في مرة بنور السنين. يا
في ناس كتير زحمين حياتي،
البعد عنهم يعتبر كان رد كافي،
مدي نفسي معيش غير للي عشولي،
أنا أول مستعد يخلي ناس تشتاق لناس، بيسيب دموع في عيون كتيرة كل دين، طب ليه زمان فرق ما بينهم من الأساس؟
في ناس كتير زحمين حياتي،
البعد عنهم يعتبر كان رد كافي،
غير للي يعيشوني،
أنا أولى بيا وقلبي.
عدنا معكم مجدداً مستمعين الأعزاء، وموعدنا الآن مع الجولة السياحية. واليوم نتجول بين مقبرة هان يانغ بالصين ومقابر النبلاء في مصر. نبدأ جولتنا من مقبرة هان يانغ، وهي مقبرة ومتحف تحتوي على قاعات عرض تحت الأرض ليتمكن الزائرين من مشاهدة ضريح الإمبراطور اليوتشي الذي حكم الصين بين عامي 188 إلى 141 قبل الميلاد، وهو من سلالة هان الصينية، بالإضافة لمقابر زوجته وأسرته وكبار المسؤولين والعبيد الذين بنوا المقبرة أيضاً. تقع المقبرة على بعد 20 كيلومتراً من مطار شيان، وكانت إمبراطورية هان أول إمبراطورية كبيرة ودائمة في المنطقة، وكان معروفاً عنه رغبته في الحكم السلمي وعدم رغبته في أن يثقل على الناس بالحروب والضرائب الثقيلة، وبالتالي فقد ازدهر الاقتصاد ازدهاراً كبيراً في عهد هذه الأسرة، وتم البدء في بناء الضريح عام 153 قبل الميلاد، أي بعد تولي اليوتشي الحكم بثلاث سنوات، وتم الانتهاء منه عام 125 قبل الميلاد بعد أن مات فعلاً. وتعتبر المقبرة من أهم المعالم السياحية في الصين، والتي يمتد عمرها لأكثر من 2000 سنة، وقد تم بناء المقبرة على شكل متدرج تشبه الأهرامات في المكسيك، وتعرض الكثير من التماثيل والحفريات النادرة لأسرة هان والحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة، والأشجار أيضاً وتماثيل للتنين والكثير من الحيوانات الأسطورية. فالمقبرة بمثابة مملكة مصغرة، وتم اكتشاف المقبرة عام 2001، وتم افتتاحها للجمهور عام 2006، حيث كانت تعرضت للردم بسبب عوامل التعرية. من الصين ننتقل إلى مصر، وبالتحديد إلى مقابر النبلاء والتي تسمى بمقابر قبة الهواء، نسبة لاسم جبل قبة الهواء، وهو جبل صخري يبلغ ارتفاعه نحو 130 متراً، وفيه مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة ورجال الدولة من عسكريين ومدنيين وكتبة أسوان من عهد قدماء المصريين، وفيه 50 مقبرة. تقع مقابر النبلاء بالبر الغربي للنيل بمدينة أسوان، والتي تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل، خاصة بعد أن تم منذ سنوات تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربي ومقابر النبلاء، كما أن مقابر النبلاء منحوتة في الصخر الرملي وترجع إلى العصور القديمة، ولها أهمية تاريخية تضعها في صدارة المقابر بصعيد مصر، وتعطي مقابر النبلاء فكرة عن الطراز المعماري للمقابر، وأيضاً للألقاب والوظائف التي تقلدها حكام الجنوب، حيث توضح النقوش التي كتبت على جدران هذه المقابر الدور الذي قام به هؤلاء الأمراء في حماية البلاد أو في القيام برحلات داخل إفريقيا. وفي استعراض ووصف لهذه المقابر نجد أنها تبدأ بممر رملي صاعد يؤدي إلى المدخل، تليه مباشرة صالة المقبرة التي تستند على أعمدة مقطوعة في الصخر. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر
أهلا بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية، وفيها بكين تكتشف 5000 قطعة أثرية ثقافية في عام 2021. قال متحدث باسم مكتب التراث الثقافي في بكين إن بكين اكتشفت حوالي 5000 قطعة من الآثار الثقافية في عام 2021. وصرح ليو هونغ تشانغ المتحدث باسم مكتب التراث الثقافي لبلدية بكين في مؤتمر صحفي أنه تم إحراز تقدم جديد في العمل الأثري والحفاظ على المواقع الرئيسية، وأشار إلى أن المدينة أجرت 120 من حفر الاستكشاف على مساحة 116,000 متر مربع العام الماضي. وتابع أن 4 مواقع أثرية في بكين، موقع تشوكو ديان وموقع نهر اليو ليخي ومقبرة داباو تاي لأسرة هان وضريح دنغلينغ لأسرة مين، تم اختيارها من بين أفضل 100 اكتشاف أثري في الصين. وقال ليو إن أول موسم آثار عام في بكين أقيم بنجاح لخلق المزيد من الوعي العام بعلم الآثار، مشيرا إلى أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع تنمية مشروعات التراث الثقافي في العاصمة الصينية هذا العام. وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن موقع أجنبي يلقي الضوء على اكتشاف آنية التحنيط في مقبرة أبو صير بسقارة. ألقى موقع أنيسنت أوريجينز الضوء على اكتشاف مخبأ كبير من المواد والآنية المرتبطة بعملية التحنيط المستخدمة في مصر القديمة في مجموعة من أبار الدفن الكبيرة بشكل غير عادي في مقبرة أبو صير شمال منطقة سقارة بالقرب من القاهرة. وتم اكتشاف أبار الدفن وحفرها من قبل المعهد التشيكي لعلم المصريات الذي كان يبحث في المنطقة منذ أكثر من 60 عاماً، وقام باكتشافات كثيرة على مر السنين. وأبو صير هي مقبرة ضخمة يعود تاريخها إلى عصر الدولة القديمة في مصر، والتي تضم أهرامات ومقابر ومعابد ومصاطب، وتقع أحدث الاكتشافات في الجزء الأحدث من المجمع، ويرجع تاريخه إلى الأسرة 26 في المنطقة المحددة بأبو صير الغربية. ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري موقع الاكتشاف بأنه بئر ضخم مقاس 5.3 في 5.3 متر على عمق حوالي 14 متراً من المواد المستخدمة في عملية التحنيط، بينما كانت مومياوات ما قبل الأسرات محنطة بشكل طبيعي في المناخ الجاف للصحراء المصرية سرعان ما بدأ المصريون في تحنيط موتاهم من أجل تحنيط جثثهم بشكل مصطنع وتأمين المرور إلى الحياة الآخرة. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية، والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.